قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني بن الحباب حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة وقد مثل به فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها. وقلت الثياب وكثرت القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد. زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيهم أكثرهم قرآنا فيقدمه إلى القبلة.
في هذا الحديث أنه مر عليه وقد مثل به، التمثيل هو قطع الأطراف، كان يقطع الأنف والأذنين وما أشبه ذلك من الإنسان، وهذا لا يجوز أن يفعل، هذا من المحرمات، ولكن يفعله الكفار، أما المؤمنون فقد نهوا عن التمثيل، لأن الميت إذا قتل انتهى أمره، فلا فائدة في التمثيل به، لهذا لا يفعل ذلك إلا الكفار. لهذا لما جاء في الحديث في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما صنع به قال: لأمثلن بسبعين، والله لأمثلن بسبعين منهم. فأنزل الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: نصبر كفر عن يمينه. التمثيل لا فائدة فيه ولا يجوز أن يكون، وإنما يفعله الذين لا خلاق لهم، أن أذيته انتهت، كف أذاه انتهى بالموت، وما بعد الموت وإذا مثل به فإنه يؤذي الحي ولا يضر الميت. فقال: لولا أن تجد صفية لتركته للعوافي والسباع تأكله حتى يحشر من بطونها. صفية هي أخته، أخت حمزة، صفية بنت عبد المطلب أم الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. وحمزة معروف أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة أيضا، كان رضع معه، فهو من أول من السابقين إلى الإسلام، وقد عرف بخيرته على دين وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قتله وحشي لأنه شرط له المطعم، شرط له أنه إن قتل حمزة بعمه طعيمة الذي قتله في بدر، فإن حمزة قتل طعيمة فقال: إن قتلته فأنت حر. لما بدأ القتال خرج رجل من الكفار يقول: من يبارز؟ فقال له حمزة: أنت تدعو إلى المبارزة بعدما جئت تحارب الله ورسوله؟ فقتل فأكل لم يكن شيء، قد كمن له حمزة في مكان فرماه بالنبل فقتله، فأكرمه الله جل وعلا بالشهادة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم في قوله هذا، قال بعض العلماء: هذا مشكل، لأن الواجب أن يدفن الميت ولا يترك للعوافي تأكله، قد يكون هذا بخاص، وإلا دفن الميت من الفروض الكفائية كما سيأتي، الميت المسلم وقد أكرم الله جل وعلا المسلم بالدفن كما قال جل وعلا ثم أماته فأقبره. فأقبره هذا إكراما له، إكرام للإنسان، أكرمه بأن يقبر. يجب أن يدفن الإنسان ولا يترك عندما يستطاع ذلك. ثم قوله فقلت الثياب وكثرت القتلى، الذين قتلوا من المسلمين 70 رجلا، وكان الأمر لديهم فيه عوز، يعني عندهم حاجة، فلم يجدوا الأكفان التي يكفنون بها، وثيابهم التي عليها تقصر، لأن الواجب أن يستر الميت كله، لا يترك منه شيء كما سيأتي. لما لم يجدوا صار يجمع الاثنين في كفن واحد، وليس معنى ذلك أنه يكون مباشرا للآخر، جسده يباشر جسده، يكون بينهم شيء، إما أدخر وإلا شيء يحول بينهم بينه. ثم جمعوا في قبر واحد، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل أيهما أكثر أخذ للقرآن، فيقدم الذي هو أكثر أخذ للقرآن إلى القبلة على الآخر. في هذا ضرورة، معنى ذلك أن الإنسان إذا اضطر، الناس إذا اضطروا إلى أن لا يجدوا أكفان يجوز لهم هذا الشيء، وكذلك اضطروا إلى أن يجمعوا اثنين في قبر يجوز لهم ذلك عند الضرورة، وإلا فالواجب أن يكون كل واحد في قبر. وبعض الناس يضع في القبر بدون ضرورة أكثر من ميتين، وهذا لا يجوز، ولا سيما إذا كان أحدهما طفل، إنه اعتاد، بعض الناس اعتاد أن يضع الطفل مع الكبير، وقد يعتقدون أنه يخفف عن الكبير بسبب الطفل، لأن الطفل لا ذنب له ولا عقاب عليه، وهذا لا يجوز، لا يجوز ولا ينفع الإنسان إلا عمله، وإن كبر معه غيره، وإن كانوا في قبر واحد فإن الله جل وعلا إذا كان أحدهما مستحقا للعذاب يعذبه ولا يصل إلى الآخر عذاب هذا المعذب، كما أنه إذا كان أحدهما من أهل الخير ينعم ولا يصل إلى الآخر نعيم هذا، بل يكون هذا له عمله وهذا عمله، وإن كانوا جميعا، والله لا يعجزه شيء. فالواجب أن تتبع السنة في هذا، أن كل واحد يدفن وحده وإن كان طفلا، لا يجوز أن يوضع مع الكبير، بل يجب أن يفصل بينهما لكل واحد في قبر، إلا عند الضرورة بأن يعجزوا عن الحفر، مثل ما حدث في أحد، فإنهم كان فيهم جراحات فتعبوا عجزوا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع الاثنين في قبر واحد ضرورة. وفي هذا كما تقدم أن الشهداء يدفنون بثيابهم التي قتلوا بها، وأنهم لا يصلى عليهم، وهذا هو الصحيح الذي عليه تدل عليه النصوص. نعم.
قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره.
كلمة غيره هذه غير محفوظة، هذه الكلمة، ولهذا انتقدها الحفاظ وقالوا الصواب انها ضعيفة غير محفوظة، الصواب لا استثناء لم يصلي عليه، وهذا جاء في رواية زيد الذي ذكره هنا، وجاء عنه ثلاث روايات، روايات رواية مطلقة ولن نصلي عليهم، ورواية نصلي على إلا على حمزة هذه الاستثناء، ورواية متفقة مع رواية الأخرى. الصواب أن هذه اللفظة غير محفوظة كما قال الدارقطني رحمه الله والبخاري وغيرهما من الحفاظ. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا.
قوله أنه كان يسأل أيهما أكثر أخذ للقرآن، هذا يدل على فضل القرآن وأن حامله يفضل على غيره، فلم يسأل إلا عن حفظ القرآن، لم يسأل عن الأعمال الأخرى، هذه ميزة يعني يجب أن تعلم ويعتنى بحفظ القرآن لفضله، فيقدمه لفضله. أما قوله أنه دفن بدمائهم وثيابهم ولم يغسلوا، هذه السنة في الشهيد، شهيد المعركة فقط، ما هو كل شهيد، لأن الشهداء عدد كثيرون، ولكن شهيد المعركة الذي يقتل بأيدي الكفار للجهاد هذه السنة فيه أنه يدفن بثيابه ولا يصلى عليه، ويبعث يوم القيامة بدمه، الدم يرى لونه لون الدم ولكن رائحته رائحة المسك، هذا أيضا ميزة. أما قوله أنه شهيد عليهم، أنا شهيد على هؤلاء، يعني أنه يشهد عليهم أنهم بذلوا أنفسهم في سبيل الله وأنهم قتلوا في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، فثبتت لهم الشهادة بذلك، وهذا هو أعلى ما يتطلبه المؤمن، يعني أعلى خصلة يمكن يتحصل عليها في الإسلام، كما جاء الحديث في ذلك الجهاد هو ذروة الإسلام، يعني أعلاه، وإذا قتل الإنسان من جراء ذلك فقد بذل نفسه لله جل وعلا واشترى بذلك الجنة، كما أخبر الله جل وعلا أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعني القيمة الجنة، والثمن المبذول الأنفس والأموال، وأمر أن يستبشروا بالبيع، يعني بهذه الصفقة، فإن الله جل وعلا أوفى من بايع، ولهذا قال ومن أوفى من الله في بيعه، ما في أحد أوفى من الله جل وعلا، فهؤلاء وصلوا إلى أعلى ما يمكن أن يطلبه الإنسان من الجهاد والبذل والعطاء، لهذا قال أنا شهيد عليهم يوم القيامة، يعني شهيد لهم يوم القيامة بأنهم قتلوا في سبيل الله جل وعلا، ومن كان الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا له فإنه من المفلحين الذين يسبقون مع النبيين، حيث قال جل وعلا الرفيق الأعلى النبيين والصديقين والشهداء، النبيين والصديقين والشهداء هؤلاء هم الذين ينالون أعلى الدرجات. نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعنى قال يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. قال باب في ستر الميت عند غسله.
يعني إذا أراد الإنسان أن يغسل الميت يستره ما يدع عورته مكشوفة. يقول العلماء ينبغي أن يأخذ خرقة من الكفن ويجعلها شبه التبان ثم يستر بها عورته ثم يغسله بعد ذلك، تولى غسله هو ومن يعاونه عليه، ولا يجوز أن يجعله مجردا مكشوف العورة ينظر إلى عورته هو ومن تولى ذلك، بل ينبغي أن يستر ذلك، والعورة من الركبة إلى السرة، يعني أن الفخذ من العورة. نعم.
قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت.
لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي أو ميت، دل على أن الفخذ عورة وأن النظر إليه حرام لا يجوز إلا لضرورة، وسواء كان فخذ من حي أو من ميت، فإذا كان كذلك يجب أنه أن يستر، والستر ما يمنع التغسيل، يغسل بعد الستر هو مستور، معروف أنه كما سيأتي أنه يجب غسل الميت يعمم بدنه جميعا، ولكن يتولى ذلك من يعرف من يحسن الغسل، وليس كل أحد يحسن، وهذا أمر من الفروض الكفائية التي إذا المطلوب أن توجد وتحصل، الذي يقوم بها يسقط البقية عنها، يسقط الإثم عن بقية المسلمين، وفي هذا أجر عظيم لمن يفعل ذلك، احتسب ذلك عند الله، إن هذا من الأمور التي لا بد منها، وينبغي للذي يتولى هذه أن يتعلم الأحكام، أحكام الغسل والتغسيل، يعرف كيف يغسل. كثير من الناس لا يحسن بل يسيء إلى الميت، يعملون أعمالا لا تجوز فعلها، والمقصود في هذا الحديث أنه يدل على أن النظر إلى الفخذ محرم، هذا بالنسبة للرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، أما بالنسبة للرجل مع المرأة الأجنبية فإنها محرمة عليه كل بدنها، محرم ينظر إلى شيء من بدنها، ولهذا ما يجوز للرجل أن يغسل امرأة إلا زوجته فقط، كذلك المرأة لا يجوز أن تغسل الرجل إلا أن يكون صغيرا، يعني ابن 7 سنين فأقل، أما إذا كان كبيرا فلا يجوز المرأة أن تتولى تغسيل الرجل إلا أن يكون زوجها، فالزوج يجوز لكل واحد منهما أن يغسل الآخر كما سيأتي.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.
الحديث فيه ضعف، ولكن في كلمة ما ندري أن أجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، ليس معنى ذلك أن الميت يجرد من ثيابه نهائيا، لا بد أن يكون على عورته شيء كما سبق، ولكنه يجرد سائر بدنه. والرسول صلى الله عليه وسلم غسلوه بثوبه قميصه، معنى أنهم يصبون الماء فوق قميصه فيدلكونه. والذي تولى غسله علي بن أبي طالب، وساعده العباس، وكذلك ابنه الفضل، كذلك ابنه قاسم، كذلك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تولوا هذا. وأما كونهم اعتمدوا على أنهم سمعوا مناديا فهذا لا يعتمد عليه، لو قدر أن هذا صحيح لا يعتمدون على هذا النداء، ولكن عرفوا ذلك بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية ليست لغيره. وفي هذا تقول عائشة: لو استقبلت من أجل ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه، وليس معنى ذلك أنه غسل بثوبه ثم لف بثوبه الذي كان متبللا، فإنه كما سيأتي أنه كفن بثلاثة أثواب سحولية، ولو كان كذلك لكانت أربعة. مقصود أنه ما أحد ينظر إلى بدنه صلى الله عليه وسلم عليه، هذا المقصود. ففعلوا ذلك أولا، وقد جاء تفصيل هذا في آثار متعددة، وأن علي بن أبي طالب كان يلف على يده خرقة ويغسل بدنه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الذي ينبغي لمن يتولى غسل الميت، أول ما يبدأ كما سيأتي بأن ينجيه، لأنه غالبا عند حر الموت وشدته يخرج منه ما يخرج من السبيلين شدة الموت، فيبدأ الغاسل بذلك، يلف على يده خرقة ثم ينجيه، يصب الماء ويكثر صب الماء حتى ينظفه. والفقهاء يقولون إذا كان يخرج شيء فينبغي أن يشيله قليلا، يعمده، يقعده قليلا بالرفق، ثم يعصر بطنه قليلا حتى يتكامل الخارج بالرفق، فينظف الذي يغسل من السبيلين بيده بعدما يلف عليها خرقة، لئلا يباشر جسده، لا يباشره بيده، وإنما يكون بشيء خرقة يكون على يده. ثم بعد ذلك يبدأ كما سيأتي، يبدأ بأعضاء الوضوء، ويبدأ بما يامنه عند الغسل، ثم يغسل بدنه كله. فهم فعلوا ذلك سترا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك كفنوه كما جاء. وقول عائشة يدلنا على أنها ندمت على كون الغسل تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاه غير أزواجه، ذلك أن علاقة الزوجية باقية وزوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حرم الله جل وعلا أن ينكحن لأنهن زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. والزوجة يجوز لها مع زوجها أن تنظر منه ما لا يجوز أن ينظره غيرها وكذلك الزوج. هذا يدل على جواز غسل المرأة زوجها. وقد أيضا صح أنه صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من دفن رجل في البقيع وجد عائشة تقول وراساه، فقال بل أنا وراساه، وما عليك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل على أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته. وكذلك جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة قال بوصية منها. أما ما ذكر أن ابن مسعود اعترض عليه في ذلك فقال له أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها زوجتي في الجنة؟ هذا غير صحيح، ليس ذلك صحيح. فالعلاقة باقية، علاقة الزوج مع زوجته قول الصحيح. وأيضا هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى أحد أن يغسله، ما أوصى إلى أحد، فيدل على بطلان الحديث الذي يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي أيغسلني غيرك؟ فإنه لا ينظر إلى عورة أحد إلا طمس بصره. غير صحيح، يعني لو كان هذا ثابتا ما عدل عنه ولا اختلفوا في ذلك، ما صار بينهم خلاف. نعم.
قال باب كيف غسل الميت.
كيفية غسل الميت أمر مهم يجب على الإنسان أن يتنبه لأنه قد يحتاج إلى ذلك. وتغسيل الميت من الفروض، فروض الكفاية، تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه أمر لازم للمسلمين لا بد منه. فإذا قام فيه من يكفي يسقط عن البقية، وإلا يأثم الكل، تعلق الإثم بهم كل جميعا. ثم الذي يتولى الغسل يجب أن يكون عارفا وأن يكون ثقة وأن يكون دينا يخاف الله، حتى إذا رأى شيئا من الأمور التي قد لا تحسن يستره. الله جل وعلا يأمر بالستر ويحب أن يكون عبده في ستر، لأنه جل وعلا هو التواب الرحيم وهو الرؤوف الرحيم. قد ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى يعني مناجاة العبد، مناجاة الرب جل وعلا لعبده، فقال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقر بها، فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم. الله كريم جل وعلا يحب الستر، وإذا رأى الإنسان شيئا الميت يجب عليه أن يستره ولا يكشف ذلك، لعل الله جل وعلا تجاوز عنه. فقوله أنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم، هذا هو المقصود في وضع الكنف عليه، والكنف هو الستر، انه اذا قربه وضع ستر حتى لا يرى اذا اسود وجهه وتغير لونه عندما يذكر له سيئاته، فعلت كذا يوم كذا كذا وكذا، عند ذلك يتغير لونه ويشفق ويخشى انه هلك. فالرب جل وعلا يستره لئلا ينظر اليه، ينظر اليه العباد، فهو جل وعلا يحب الستر. يجب على المسلم الذي يتولى غسل اخيه المسلم ان يستر عليه وان يحرص على تحسين غسله وتكفينه، فانه يؤجر على ذلك.
قال حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. قال عن مالك يعني إزاره، ولم يقل مسدد دخل علينا.
نعم، هذا هو من أصح الأحاديث التي جاءت في صفة تغسيل الميت، بل هذا هو الذي يعتمد عليه، هذا الحديث الذي يعتمد عليه في ذلك، حديث أم عطية، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما. وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي زينب امرأة العاص بن الربيع، وهي التي سبق لنا أنها أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم تدعوه إلى حضور ابن لها في النزع، وسبق القصة. ثم إن وفاتها كانت في السنة الثامنة من الهجرة، وهي أكبر بناته صلوات الله وسلامه عليه. قد قال بعض العلماء إنها أم كلثوم، ولكن هذا غير صحيح، وذلك أن أم كلثوم توفيت وهو غائب صلوات الله وسلامه عليه، وهو في بدر، غزوة بدر، فأمر النساء أن يغسلنها بماء وسدر. والسدر هو السدر المعروف، النبق المعروف بورقه، يؤخذ ورقه ويدق فيوضع في الماء في إناء كله رغوة، فيوصل برغوته رأس الميت وشعره وثفله سائر بدنه، فإن هذا له خاصية في تصليب البدن وتنظيفه. ثم بعد ذلك يغسل أيضا بالماء. وقوله جعلنا فيها كافور، الكافور يكون في الآخر، والكافور هو الكافور المعروف الذي له رائحة طيبة، وله أيضا خاصية في طرد الهوام وكذلك تصليب بدن الميت، يجعل نوعا من طيب، يعني هو نوع من الطيب، يجعل في الغسلة الأخيرة في آخر شيء حتى ما يذيبه الماء يبقى على بدنه. وقوله هنا آذنني بعدما مرهن يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك إن رأينا ذلك، هذا يدل على أنه ينبغي أن يغسل الميت وتر، إما ثلاث غسلات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر حسب الحاجة، ولهذا قال أو أكثر. وأما قول بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن يزيد على السبع ليس صحيحا، لأنه نصح الحديث أنه قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فهذا يكون حسب الحاجة، وينبغي أن يقطع الغسل على وتر، يقطعه على شفة يكون على وتر. وقوله إنه أعطاهن حقوة، ف فأمرهن أن يشعرنها إياه. حكو هو إزاره الذي يلي جسده صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهن أن يضعنه يلي جسدها قبل الكفن داخل الكفن، وهذا لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل على التبرك به صلوات الله وسلامه عليه، تبرك بثيابه وما باشر بدنه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا شيء معروف وثابت عن الصحابة رضي الله كثير، ولكنه خاص به صلوات الله وسلامه عليه. وأما استدلال بعض العلماء به قوله إن هذا فيه دليل على التبرك بالصالحين، هذا غير مسلم وليس كذلك، لأمور كثيرة. أولا أنه لا يجوز أن يسوى أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان صلاحه ومهما كان تقاه ومهما كان علمه، أنه لا أحد يمكن أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. الأمر الثاني أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بأحواله وبما أراد لم يطردوا ذلك مع أفاضلهم، فهم يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، ومع ذلك ما صنعوا شيئا من ما كانوا يصنعونه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وبعده عمر، بعده عثمان، بعده علي، كذلك سائر الصحابة ما جاء أنهم فعلوا شيئا من ذلك مع أحد منهم، فدل هذا دلالة واضحة على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تعديته إلى غيره. الأمر الثالث أن هذا فيه فتنة من الناحيتين، ناحية المتبرك به إنه قد يرى أن نفسه أفضل الناس ثم يعجب بذلك ويهلك، من ناحية المتبرك قد يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا فيكون في هذا مخالفة لما نصت الحديث فيه، من تعلق على شيء وكل إليه، تعلق فعل القلب غالبا، ويكون ذلك من الشرك نسأل الله العافية. وكل هذه الأمور وغيرها مما هو معروف من سد الذرائع، فإن العمل إذا كان يؤدي إلى مفسدة أو يؤدي إلى محرم فإنه لا يجوز أن يفعل، وإن كان في نفسه جائز، كل هذا يدل على المنع. ثم إن في هذا ما يدل على وجوب الغسل، غسل الميت، ويدل على وجوب تكفينه، وهذا أمر متفق عليه، إلا أنه روي عن مالك رحمه الله أنه قال أن التغسيل أنه سنة، وإذا جاء ذلك فإنه جاء في مصطلح علماء المالكية أنهم يطلقون السنة على الواجب، فيجب أن يحمل هذا على ذلك إحسانا للظن بالعلماء إن هذا هو الذي يتعين، والذي لا يجوز أن يكون غيره لأنه أمر من الفروض المتعينة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون.
قوله في الحديث السابق إن رأيتن ذلك، يعني زيادة الغسل، يدل على أن الأمر يكون موكولا إلى الغاسل، فإن اقتصر على الثلاث ورأى ذلك كافي كفى، وإن خرج من الميت شيء يجب أن يعاد الغسل، فإن كان إذا غسله أيضا بعد الثلاث أربع فيكون سبع، واقتصر على هذا كفى، أو مثلا غسله بعد الثلاث اثنتين يكون غسله خمس وكفى ذلك يقتصر عليه، وإلا يزيد حسب الحاجة. فهو ليس هناك شيء محدد معين يجب أن يقف عنده كما يقوله بعض العلماء. وفي هذا الحديث هذه الرواية أنهن مشطنها يعني سرحن شعرها، فهذا يدل على تسريح شعر الميت، يجوز أن يسرح مثل يسرح لحيته إذا كان رجل، فإذا كان له شعر سرحه. وقال بعض العلماء إنه لا ينبغي ذلك لأنه قد يسقط من شعره شيء، ولا ينبغي أن يؤخذ من شعره شيء، وكذلك من أظفاره ما يؤخذ شيء. أما الشعر الذي يكون على عورته فهذا لا يجوز، هذا محرم أنه يأخذ شيئا منه، بل يغسله ولا ينظر إلى شيء من ذلك. ثم المرأة صرح لأنها غالبا يكون شعرها كثيف، فيكون تسريح لأجل تبليغ الغسل، مبالغة في الغسل، يعني يعم الغسل الشعر كله بالغسل من أجل ذلك. هذا هو الفائدة فيه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت وضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها،
يعني أن المرأة بعدما يغسل تغسل ويغسل رأسها يسرح يظفر، والظفر هو الجدل، أن تجدل يكون ثلاث جدائل ثلاث قرون، ثم يلقى خلفها يعني قبل التكفين قبل الكفن ثم تكفن، هذا هو الصحيح. أما ما يقول بعض الفقهاء أنه يجعل على صدرها فإن هذا خلاف الحديث، واجب أن يكون خلفها كما قالت أم عطية، وإن كان هذا فعلهن ولكنه بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان حاضرا وإن كان ما يراهن، ولكن لو كان غير جائز ما أقرهن على ذلك، فهذا له حكم المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها،
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. الواو هنا ما تدل على الترتيب، وإنما تدل على الأمر، وذلك أن تغسيل الميت يبدأ أولا بتنجيته، ينجى يعني يغسل الأذى الذي خرج من السبيلين أولا بالطريقة السابقة، ثم بعد ذلك يوضأ، يعني يبدأ بأعضاء الوضوء بالوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس ثم تغسل رجليه ثم يغسل، وعند التغسيل يبدأ بميامنه، فالغسل بالميامن، أما البداءة الحقيقية فبأعضاء الوضوء، هذا هو المقصود، وهذا سنة إذا أمكن فعله فهو الأولى والأحسن. وإذا لم يفعل وغسل ونقي فإنه يكفي غسله، ولكن السنة أن يفعل به هكذا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية بمعنى حديث مالك، زاد في حديثه حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن.
هذا يعطينا قوله أو أكثر من ذلك الرأيتن، أنه لا يقتصر على السبع كما سبق، إذا احتاج إلى ذلك وإلى هذا. ولكن في قوله ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أن مواضع الوضوء يبقى مثلا الاستنشاق والمضمضة، ماذا يصنع بها؟ لأنه إذا مثلا وضع في فمه ماء يذهب إلى جوفه، وقد لا يكون ذلك، قد يحرك إذا كان في بطنه شيء فيخرج، فهذا لا ينبغي. فيقول بعض العلماء إنه يبل، يضع خرقة على أصبعه ثم يبلها ويمسح بها أسنانه وشفتيه وكذلك أنفه، ويكفي هذا، إن هذا هو الذي يمكن. أما مضمضة ما هي ممكنة، لو أدخل في فمه شيء ذهب ولا يخرج، يسقط هذا الشيء. وكونه مثلا كون المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، بل هي فرض في الوضوء وفي الغسل، كن هذا بالنسبة للحي لأنه يمكنه ذلك. ومعلوم أن كل أمر يأمر الله جل وعلا به يأمر به رسوله يتعلق بالاستطاعة، يتعلق بالاستطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الذي يمكن يصنع.
قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور.
السدر مرتين يعني أنه يجعل السدر في الغسلتين الأوليين، وأما الغسلة الثالثة إذا كان ما يحتاج إلى ثلاث غسلات يكون فيها الكافور في آخرها حتى يبقى على بدن الميت، ويكون أكثره في مغابن الميت مثل تحت الإبطين ومثل عقل الرجل ما أشبه ذلك أكثر فيه. وهذا إذا لم يكن هناك كفور ينبغي أن يوضع فيه طيب حتى يبقى له رائحة. نعم.
قال باب في الكفن
يعني صفة الكفن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
قبر رجل في الليل وكفنه كان غير طائل يعني أنه قليل ما ستره كله، فزجر أن يقبر الرجل في الليل وأمر أن يحسن الكفن، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. العلماء يقولون الكفن يجب أن يكون من تركة الميت، إذا كان له تركة فأول ما يبدأ به الكفن قبل الديون وقبل كل شيء. أما إذا لم يكن للميت مال فإن كفنه يكون على من تكون عليه نفقته من ولد أو والد أو ولد ولد أو جد أو ما أشبه ذلك، الذي تجب عليه نفقته يجب عليه أن يأتي بالكفن كفنه. فالنهي هنا عن القبر بالليل ما هو لأجل أن الليل لا يجوز الدفن فيه، ولكن من أجل تكثير المصلين عليه، لأنه إذا دفن ليلا غالب أن المصلين قلة ما يحضرون. إذا كان يحضر مثلا في وقت الصلاة من صلاة العشاء وصلاة الفجر فلا بأس، يعني هذا مقصود به تكثير المصلين حتى يشفعوا له، لعل الله يشفعهم فيه، لأن المصلي شافع بدعائه، يدعو الله له، ولهذا جاء الأمر بإخلاص الدعاء للميت. إذا صليتم للميت فأخلصوا له الدعاء، يعني اجعلوا الدعاء له وحده، الميت وحده، وينبغي الإنسان يجتهد في ذلك لعل الله ينفعه، فهو بأمس الحاجة إلى دعوة تصل إليه من أخ له. فكذلك أمر بتحسين الكفن، وتحسينه أن يكون ساترا جميع البدن، غير أنه سيأتي أنه إذا وضع في قبره يخرج وجهه وتحل الحزائم، أما بقية البدن فيجب أن يستر. وكذلك تحسينه أن يكون ساترا، لا يكون شفاف، يكون ساترا، والأولى أن يكون بثلاث لفائف واحدة فوق الأخرى، يضع اللفائف ثم يلفه بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة.